بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائمون في أمته بمهمة البلاغ والتعليم والتوجيه وبيان حدود الحلال والحرام. فإذا كانوا كذلك، فإنه يجب على الأمة طاعتهم في طاعة الله، وموالاتهم واحترامهم، والسعي إليهم والأخذ عنهم. وعلى هذا جرى أئمة الإسلام وسلفنا الصالح رضي الله عنهم. الناس في نظرتهم للعلماء على أصناف: قوم رأوا أن العلماء كسائر الناس، ليس لهم قدر ولا منزلة، فضلوا وأضلوا وفرقوا دينهم شيعا وأحزابا. والصنف الثاني: قوم قدسوا العلماء ورفعوهم فوق أقدارهم وغلوا فيهم، فقلدوهم تقليدا مطلقا، وردوا النصوص الشرعية التي تخالف أقوالهم. وقوم رأوا للعلماء منزلة وقدرا، لكنهم لم يعاملوهم المعاملة الصحيحة. وقوم هم على الهدى والاستقامة، عرفوا منزلة العلماء، عاملوهم المعاملة الشرعية الصحيحة، ساروا على هدي سلف الإسلام، سلف هذه الأمة وأمة الإسلام في التعامل مع العلماء. فما هي المعاملة الصحيحة للعلماء؟ لماذا نتكلم في موضوع التعامل مع العلماء؟ لنعرف منزلة العلماء في الإسلام وفضلهم على هذه الأمة، لنزداد حرصا على طلب العلم، ونرتقي في طلب العلم لنكون من العلماء وننال درجتهم العالية. نتكلم في موضوع التعامل مع العلماء لنجمع كلمة المسلمين، فإن طريق الوحدة هو الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين. العلماء هم الأدلاء على ذلك، فإذا أنزلناهم منازلهم واعتبرنا أقوالهم توحد الصف واجتمعت كلمة المسلمين. نتكلم عن العلماء وكيفية التعامل معهم لنعرف طائفة من أهل العلم، فيكون ذلك لنا دافعا لحبهم وموالاتهم والإكثار من ذكرهم والترحم عليهم. نتكلم في هذا الموضوع لجهل كثير من المسلمين عن كيفية التعامل مع العلماء، ترغيبا في العلم الشرعي. نتكلم عن العلماء، فمن هم العلماء الذين نعنيهم؟ العلماء الذين نعنيهم في هذه المحاضرة هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة. العلماء هم فقهاء الإسلام، من دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام. العلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ثم تقوم بواجب الدعوة. العلماء هم المعتبرون في الأمة، هم أهل السنة والجماعة، الذين يتبعون سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين في طريقتهم، أما أهل البدعة والضلالة ومن اتخذ العلم مهنة وصنعة يتعيشون بها، يتشبهون بالعلماء في اللباس والهيئة وأساليب الكلام، فهؤلاء عوام متعالمون وليسوا بعلماء. كيف يعرف العلماء من غيرهم؟ ما هي الأدلة على أن هذا عالم؟ إن العلماء يعرفون بعلمهم وبرسوخ أقدامهم في مواطن الشبه حيث تزيغ الأفهام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو رددت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه. كلامه في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 140: إن العلماء يعرفون بجهادهم ودعوتهم إلى الله وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله، يعرفون بنسكهم وخشيتهم لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعرفون باستعلائهم على الدنيا وحظوظها، إن العلماء بهذه الصفات وغيرها يعرفهم الناس. مما يعرف به العالم شهادة مشايخه له بالعلم، وهكذا كان سلفنا الصالح وأئمة الإسلام ومن تبعهم بإحسان كانوا لا يتصدرون للتعليم والإفتاء حتى يروا إقرار مشايخهم لهم بالعلم وإذنهم لهم بالتصدر والإفتاء والتدريس. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. ذكره ابن حمدان رحمه الله في كتابه صفة الفتوى والمستفتي. وقال الإمام مالك رحمه الله أيضا: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. ذكره ابن فرحون في كتابه الديباج صفحة 21. مما يدل على علم العالم وفضله دروسه وشروحه وفتاواه ومؤلفاته، هذه بعض الدلائل الدالة على علم العالم وفضله. أما علماء المناصب ونحوها فهي ليست الدليل على العلم. لا بد أن نفرق بين العلماء وبين من قد يشتبه بهم. في هذا العصر انتشرت القراءة وكثرت الكتب والمطبوعات، فظهرت طائفة هم القراء، قراء الذين يجيدون القراءة، يقرؤون ما يكتب لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء القراء الذين ليس لهم علم، لا يسيرون على منهج العلماء ولا إمة. فقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد. ويقول حمود التويجري رحمه الله: وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فقل الفقهاء العارفون وكثر القراء من الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشارها. في كتابه كتابه إتحاف الجماعة في المجلد الأول 418، ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء. يتكلم عن هؤلاء القراء، ذكر ذلك في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد 753. أما العالم فهو ذو فهم شمولي عام للإسلام واطلاع على مجمل الأحكام الشرعية، درس العلوم الشرعية فمر على مسائل العلم، أصبحت لديه ملكة لفهم الكتاب والسنة، عرف مقاصد الشريعة وأهدافها العامة. لا بد من التفريق بين العلماء وبين الخطباء والوعاظ، فليس كل خطيب عالما، فكم من واعظ يسلب قلوب الناس بحسن حديثه وحلاوة منطقه ليس له من العلم حظ أو نصيب، إذ ليس العلم بالقدرة على الكلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤهم والعلماء فيه قليل. رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد. قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد: هذا موقوف صحيح الإسناد. كذلك صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 510. إذن لا بد من التفريق بين العلماء والخطباء والوعاظ. فما هي مكانة العلماء؟ ما هي منزلتهم في هذه الشريعة؟ جعلت الشريعة للعلماء مقاما رفيعا، أقامتهم أدلاء للناس على أحكام الله، فأوجبت طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله. والأدلة كثيرة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والعلماء في كتابه تفسير هذه الآية 59 من سورة النساء. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا بالرجوع إلى العلماء، مما يدل على مكانتهم ومنزلتهم. ويقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، فالله عز وجل أراد بالعلماء الخير لأنه فقههم في الدين. إن أهل العلم أبصر الناس بالشر ومداخل الشر، إن العلماء ورثة الأنبياء وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر. هذا شيء من مكانتهم ومنزلتهم. إذا كان للعلماء هذه المنزلة، لا بد من التنبيه على بعض الملاحظات. ليس معنى وجود هذه المنزلة للعلماء تقديس ذواتهم وأشخاصهم، فنصبح كبني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلوا فيهم وقدسوهم. إنما أهل الحق وسط، حفظوا لأهل العلم أقدارهم وأنهم غير معصومين من الخطأ، وإنما طاعتهم تجب باعتبار أنهم طريق لطاعة الله ورسوله. ولذلك ثبت عن أئمتنا أنهم صرحوا لأتباعهم أنه إذا ظهر الحق بخلاف أقوالهم فتجب ويجب الأخذ بالحق وبالدليل وترك أقوالهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وإلا فاتركوه. ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني 32. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وقد تذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني. كذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. ذكره ابن عبد البر أيضا في المجلد الثاني 149. قال ابن القيم رحمه الله: أقوال المجتهدين لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، في كتابه الروح صفحة 276. الأخذ عن العلماء لا يقتصر على مجرد العلم ومسائل العلم، بل يؤخذ عنهم الهدي الظاهر والسمت الظاهر والتطبيق العملي، وهذا لا يكون إلا بملازمة العلماء والجلوس معهم والتأدب بآدابهم. بعد هذه المقدمة حول نظرة الناس للعلماء، أهمية هذا الموضوع، بعد أن عرفنا من هم العلماء الذين نعنيهم، كيف نعرف العلماء من غيرهم، ما هي مكانة العلماء، نتكلم الآن عن القواعد في التعامل مع العلماء، وهو عنوان هذه المحاضرة. القاعدة الأولى في التعامل مع العلماء: موالاتهم ومحبتهم، فهم أولى الناس بالموالاة وأحقهم بالمحبة في الله بعد الأنبياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، في كتابه رفع المنام صفحة 11. ليس معنى موالاة العلماء أن يجعل العالم مناط الموالاة والمعاداة، فينتصر الطالب لشيخه ويتعصب لأقواله ويجعلها هي الحق فيوالي على أساسها ويعادي من عاداها، فإن هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 8. من القواعد في التعامل مع العلماء: احترام العلماء، تقديرهم. جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فالعلماء لهم الحق، فيجب احترامهم وتقديرهم. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. ذكره البغوي بإسناده في كتابه شرح السنة المجلد 13 43. هكذا ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. رواه الحاكم بإسناد صحيح، وذكره ابن عبد البر أيضا في كتابه جامع بيان العلم المجلد الأول 228. لما جاء الإمام مسلم إلى الإمام البخاري قبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هكذا يقدر العلماء. وهذا الأثر عن الإمام مسلم ذكره ابن كثير في البداية والنهاية مجلد 11 340. من قواعد التعامل مع العلماء الأخذ عن العلماء، السعي إليهم، الرحل إليهم وطلب العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. هذا الأثر رواه الرامة هرمزي في كتاب المحدث الفاصل صفحة 206. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. ذكره ابن عبد البر أيضا في كتابه الجامع في المجلد الأول 127. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. رواه البخاري في صحيحه في المجلد 602. من قواعد التعامل مع العلماء رعاية مراتب العلماء، فالعلم مراتب والعلماء درجات، فلا بد لطالب العلم أن يرعى العلماء، يرعى لهم مراتبهم ومنازلهم. قال ابن عقيل رحمه الله: ومن عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. وقال: هذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهم. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 321. ثم علق الحافظ الذهبي رحمه الله على هذا الأثر، قال: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي، لكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ انتهى كلام الحافظ الذهبي في المصدر السابق. من مراعاة مراتب العلماء مراعاة التخصص، حيث يغلب على العالم فن من فنون العلم فيكون فيه من الاعتبار ما ليس لقول غيره. يقول الشافعي رحمه الله للإمام أحمد، يقول الشافعي للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين مجلد 225. من مراعاة مراتب العلماء مراعاة السن، وكلما امتد الزمان بالعالم ازداد علما وتجارب. كذلك رعاية مرتبة الإمام العالم الذي دان له أهل زمانه وأهل بلده بالعلم، صار مرجعا ومفتيا للناس، لا بد من مراعاة ذلك. ليس من رعاية مراتب العلماء الأخذ عن بعض طلبة العلم الصغار ما يتعارض مع ما يراه العلماء الكبار. ليس من رعاية مراتب العلماء حفظ حقوق بعض صغار أهل العلم ما لا يحفظ لغيرهم من الكبار. من قواعد التعامل مع العلماء الحذر من القدح فيهم، إن الطعن بالعلماء من سمات أهل البدع والضلال، لأنه طعن في الدين والدعوة التي يحملونها. هذا مراد الطاعنين في سلف الأمة وعلمائها التابعين لهم بإحسان. قال أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ذكره ابن حجر في كتاب الإصابة في المجلد الأول صفحة 10. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. ذكره الذهبي في السير في المجلد 7 450. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: حق على العاقل أن لا يستخف بثلاثة: العلماء والسلاطين والإخوان، فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 7 251. فاحذر يا أخي المسلم من الاستهزاء بالعلماء والطعن فيهم، احذر من غيبتهم، فإن غيبتهم أعظم من غيبة غيرهم. قال حافظ ابن عساكر رحمه الله: واعلم يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، تناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. ذكره في تبيين كذب المفتري صفحة 28. من قواعد التعامل مع العلماء الحذر من تخطئتهم. العلماء بشر يخطئون، لكن اتهامهم بالخطأ فيه مزلقان. المزلق الأول أن يكون اتهامهم بالخطأ غير صحيح بسبب العجلة في الاتهام أو بسبب الجهل بحاله. المزلق الثاني أن يحكم على العالم بالخطأ غير العالم، فيبني الشخص تخطئته للعالم على جهل، فلا يخطئ العلماء إلا العلماء أمثالهم، بل قد يشتبه الأمر على بعض العلماء فيخطئ عالما آخر في مسألة وهو غير مخطئ فيها. حذر من تخطئة العلماء، هذا أمر مهم. من قواعد التعامل مع العلماء التماس العذر للعلماء، لا بد من إحسان الظن بالعلماء، التماس العذر لهم. قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. ذكره الأصبهاني في صفحة 97. قال السبكي رحمه الله: فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. في كتابه قاعدة الجرح والتعديل للسبكي صفحة 93. من قواعد التعامل مع العلماء ثامنا: الرجوع إلى العلماء، الصدور عن رأيهم خصوصا في الفتن. عند الفتن تشتبه الأمور، يكثر الخلط، تزيغ الأفهام والعقول، فالواجب على الناس حينئذ الأخذ برأي العلماء، الصدور عن قولهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمه هؤلاء العلماء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. من القواعد في التعامل مع العلماء تاسعا: ليس أحد إلا وتكلم فيه. فتثبت أيها المسلم، لا يبرز أحد من هذه الأمة إلا ويتكلم فيه. طائفة تعظمه وتصوبه، طائفة تحقره وتخطئه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه السير المجلد 14 344، قال: ما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه، وما من رأس في التجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه. ده كلامه رحمه الله. إذن ليس أحد إلا وتكلم فيه. فتثبت أيها المسلم إن رضا الناس غاية لا تدرك، لا يسلم شخص من الطعن والذم، لا بد من التثبت. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. رواه البيهقي بإسناده في كتابه آداب الشافعي صفحة 278، وذكره الحافظ الذهبي أيضا في السير في ترجمة الإمام الشافعي في المجلد العاشر 42. إذن التثبت دليل لتقوى الرجل ولخوفه من الله عز وجل. قاعدة العاشرة في التعامل مع العلماء: العلماء غير معصومين من الخطأ، لكن أخطاءهم قليلة بالنسبة لكثرة فضائلهم. العلماء في هذه الأمة هم خيار هذه الأمة، هم ورثة الأنبياء. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، المحيون لما مات من سنته. انتهى كلامه في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام صفحة 11. إذا كان العلماء كذلك، فإنه يجب أن يغتفر قليل خطأهم في كثير صوابهم. يقول سعيد بن مسيب رحمه الله: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. ذكره ابن عبد البر في كتابه الجامع في المجلد الثاني 48. ويقول حافظ الذهبي رحمه الله في كتابه السير في المجلد 20 صفحة 46، قال: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. من قواعد التعامل مع العلماء 11: الحذر من زلات العلماء. العلماء غير معصومين من الخطأ والزلات. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي والحاكم. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة. أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 69. فما هو الموقف من زلة العالم؟ أولا: عدم الاعتماد على تلك الزلة، عدم الأخذ بها، لأنها جاءت على خلاف الشريعة. لذلك قال الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها. ده كلام الشاطبي في كتابه الموافقات المجلد الرابع 170. يقول الأوزاعي رحمه الله الإمام: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 725. أيضا الموقف من زلة العالم عدم الاعتماد على تلك الزلة. كذلك أيضا العدل في الحكم على صاحبها، لا ينسب هذا العالم الذي زل في مسألة أو مسألتين، لا ينسب إلى التقصير، لا يشنع عليه من أجلها، لا ترد بقية أقواله وأرائه بسببها. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن تتبع فيها، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين. انتهى كلام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين مجلد 395. فإذا كانت زلة العالم هذه غير ذات أثر على الناس، فالواجب سترها لعله يرجع عنها في حياته. أيضا من القواعد في التعامل مع العلماء: كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى. إن أقوال العلماء في الجرح والتعديل كلام بعضهم في بعض أمر اجتهادي يقبل الاختلاف، وبما أنهم بشر فإنهم يعرض لهم أيضا في الكلام عن بعضهم نوع هوى وعصبية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. ذكره ابن عبد البر في كتابه الجامع مجلد 251. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: كلام الأقران إذا تبرهن أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى. في كتابه سير أعلام النبلاء مجلد 92. وقال أيضا حافظ الذهبي: وكلام الأقران بعضهم في بعض، وكلام الأقران بعضهم في بعض، بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله. كلام الذهبي هنا في كتاب ميزان الاعتدال في المجلد 111. أما أسباب كلام العلماء بعضهم في بعض، فمنها وجود منافسة في البلد أو التخصص العلمي، اختلاف المذهبي، الغضب الشديد، وجود الخصومات. أما ثناء العلماء على بعضهم البعض فكثير، مما يدل أنهم كانوا أهل عدل وإنصاف ولو اختلفوا في بعض المسائل. من أيضا قواعد في التعامل مع العلماء القاعدة 13: العدل في الحكم على العلماء المجتهدين، المجتهد مأجور غير مأسور. جاء في الحديث الذي المتفق عليه، جاء في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، في كتابه مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى المجلد 19 123. إذن المجتهد مأجور غير مأزور، هذا هو العدل في الحكم على العلماء المجتهدين. أيضا إن الاختلاف بين العلماء أمر مقدور لا يمكن تجاوزه. قال ابن تيمية رحمه الله: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل به أهل البدع. مجموع الفتاوى لابن تيمية مجلد 24 172. إن اختلاف المجتهدين في الأحكام له أسباب معتبرة، لم يكن تعمدا أو لهوى أو غير ذلك. إن الأصل الذي يرد إليه الخلاف ويعرف به الحق من الباطل هو الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. ينبني على هذا الأصل أنه لا يقبل اجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت. إن العصمة لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام مالك رحمه الله مشهور، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والأثر عن مالك ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 93. 14 من القواعد في التعامل مع العلماء ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء. على طالب العلم أن يتهم رأيه عند رأي الأجلة من أهل العلم، لا يبادر بالاعتراض قبل التوثق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لأحاديث صلح الحديبية كما في فتح الباري المجلد 552، قال التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة. إذن طالب العلم عليه أن يتهم رأيه عند رأي الأجلة من أهل العلم، لا يبادر بالاعتراض قبل التوثق. ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء هذه قاعدة مهمة، ويعظم خطر الاعتراض على العلماء إذا كان المعترض يقصد الوضع منهم وانتقاصهم. أما المقصود هنا ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء، الاعتراض على العلماء في موضوع الاحتمال والاجتهاد أو بدون تثبت وتبين. قاعدة الأخيرة في التعامل مع العلماء 15، وضع الثقة في العلماء. قد يترك العلماء بعض الأعمال بسبب نظرهم في مآلات الأمور وعواقبها. قد يدرك العلماء بعض الأمور، بعض المستحبات، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي بن أبي سلول إلا مراعاة للمفاسد؟ هل امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء البيت على قواعد إبراهيم إلا خشية أن يكون فعله ذلك فتنة لقومه الذين أسلموا حديثا؟ إذن لابد من وضع الثقة في العلماء لنعلم أنهم لن يمتنعوا عن فعل الخير إلا رجاء خير أعظم أو خشية من وقوع شر أعظم، فلا بد أن نثق بعلمائنا وأن ندعو لهم بالتوفيق والسداد، وأن نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأحياء منهم وأن يرحم الأموات منهم. إذن علمنا من خلال هذه المحاضرة ما هي الأسباب في الكلام عن موضوع التعامل مع العلماء، من هم العلماء الذين نعنيهم، كيف نعرف العالم من الواعظ من الخطيب. لا بد أن نفرق بين العلماء والقراء وبين الخطباء والوعاظ. علمنا من خلال هذه المحاضرة مكانة العلماء، منزلتهم في هذه الشريعة، ونبهنا على بعض الأمور، وذكرنا 15 قاعدة في التعامل مع العلماء، موالاة العلماء ومحبتهم، احترام العلماء وتقديرهم، الأخذ عن العلماء والسعي إليهم، رعاية مراتب العلماء، الحذر من القدح في العلماء، الحذر من تخطئة العلماء، التماس العذر للعلماء، الرجوع إلى العلماء، الصدور عن رأيهم خصوصا في الفتن. ليس أحد إلا وقد تكلم فيه الناس، فتثبت أيها المسلم. العلماء غير معصومين من الخطأ، لكن أخطاءهم قليلة بالنسبة لكثرة فضائلهم. الحذر من زلات العلماء. كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى. العدل في الحكم على العلماء المجتهدين، ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء، وضع الثقة في العلماء. هذه خمسة عشر قاعدة في التعامل مع العلماء، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.